بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. من المعلوم بداية أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحليم، فالله تبارك وتعالى يحلم على عباده، لا يعجل بالعقوبة ولا يسارع في معاقبة عبده إذا عصاه، وإنما العبد يعصي والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، يرى عبده في المعصية ولا يقطع عنه خيره، يرى عبده في المعصية لا يعجل بالعقوبة عليه لأنه حليم. ولا شك أننا جميعا نحتاج إلى حلم الله تبارك وتعالى، فنحن جميعا نحتاج إلى حلم الله عز وجل، لأننا نقصر في تعظيم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال: وما قدروا الله حق قدره، فنحن جميعا مقصرون في تعظيم الله تبارك وتعالى، وكذلك نحن مقصرون في شكر آلاء الله تبارك وتعالى الذي قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكذلك نحن نحتاج إلى علم الله، لأننا مقصرون في تنفيذ أوامر الله عز وجل. تأتي إلينا الأوامر من الله وربما أعرضنا عنها، وتأتي إلينا الأوامر من الله وربما قصرنا في تطبيقها، وكذلك نحن نحتاج إلى علم الله، لأننا واقعون في معاصي الله عز وجل، فالإنسان منا يعصي الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الله، ويعصي الله فيما بينه وبين خلق الله تبارك وتعالى. وكذلك نحن نحتاج إلى علم الله عز وجل، لأننا مقصرون في التوبة التي دعانا إليها ربنا فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وفخر الكائنات: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والمعتاد أيها الإخوة الأكارم أن العاصي هو الذي يحتاج إلى حلم الله أكثر. لماذا؟ لأن العاصي مذنب، مرتكب للمعاصي، وربما واقع في الكبائر، وكذلك هو مسيء للأدب مع الله تبارك وتعالى، وكذلك مسيء للأدب مع خلق الله عز وجل. والناس عادة لا يحترمون صاحب المعصية. لماذا؟ لأنه يعصي الله عز وجل، فربما أسمعوه كلاما وربما أعرضوا عنه وربما ابتعدوا عنه. لماذا؟ لأنه عاصي. إذن العاصي يشعر بحاجته إلى حلم الله تبارك وتعالى، لكن الطائع يعظمه الناس، وربما هو يعظم نفسه. الطائع عندما يطيع الله عز وجل يعظمه الناس، فلان يقوم الليل، فلان حافظ للقرآن، فلان يحافظ على الفرائض والنوافل، إذن يعظمه الناس. وكذلك ربما هو يعظم نفسه، يقول أنا أفضل من غيري، أنا أصلي وغيري لا يصلي، أنا أزكي وغيري لا يزكي، أنا أحافظ على الأوراد وغيري معرض عن الأوراد، وهكذا. وكذلك الإنسان الطائع ربما لا يوجه المواعظ لنفسه عندما يسمعها، يعني يسمع الموعظة فيقول يا ليت فلانا كان حاضرا، لماذا؟ ليستفيد من هذه الموعظة. هذه الموعظة تنفع فلانا من الناس. نحن نظن أن المواعظ ينتفع فيها فقط العصاة، بينما الإنسان الطائع ربما لا يوجه هذه المواعظ إليه. لماذا؟ لأنه يرى نفسه محسنا مطيعا مقبلا على الله عز وجل، لذلك هو يشعر بهذه المعاني. وكذلك الإنسان الطائع لأنه يرى طاعته ولا يرى معصيته، هو لا يفكر بالتوبة أحيانا، يعني ربما هو مطيع في بعض الأشياء وهو يعصي في بعض الأشياء، لكنه ينظر إلى طاعته وربما نسي معصيته، فعندها لا يفكر في التوبة. فإذا طالبناه بالتوبة يقول لك من ماذا أتوب؟ أنا مطيع لله عز وجل. لذلك الطاعة دائما أفضل من المعصية لا شك، الطاعة هي أفضل من المعصية، يعني الإنسان المطيع أفضل، الطاعة في نفسها أفضل من المعصية، ولا يمكن أن تكون الطاعة أسوأ وأقل من المعصية، لا يمكن أن تكون المعصية أفضل من الطاعة أبدا. لكن أحيانا قد يعرض للطاعة ما يجعلها أسوأ من المعصية، وقد يعرض للمعصية ما يجعلها أفضل من الطاعة. وهذا ما ذكره ابن عطاء الله السكندري في حكمة سابقة: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذن الطاعة دائما أفضل من المعصية، لكن أحيانا يعرض للمعصية ما يجعلها أفضل من الطاعة، ويعرض للطاعة ما يجعلها أسوأ من المعصية. وهذا أمر دقيق لا بد أن ننتبه له. لذلك نحن دائما عندما نتكلم عن الطاعة يجب علينا أن ننظر إليها مجردة عن المطيع. الطاعة هي هذا الفعل الذي يرضي الله عز وجل، أما المطيع الشخص الذي فعل الطاعة يجب عليه أن ينتبه إلى أشياء كثيرة، منها أنه بفضل الله تبارك وتعالى يطيع الله عز وجل، يتقي الله تبارك وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، يحرص على ما يرضي الله، يبتعد عما يسخط الله عز وجل. ثم هو بعد ذلك يسأل الله القبول، يسأل الله القبول، لأن الطاعة إذا لم تكن مقبولة عند الله عز وجل لا قيمة لها. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك الإنسان المطيع يشعر بالتقصير في جنب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكذلك الإنسان المطيع يخاف من الكبر بعد الطاعة، يعني إذا تكبر بعد الطاعة ربما صار حاله أسوأ من الإنسان العاصي. الطاعة ينبغي أن تزيدنا أدبا مع الله تبارك وتعالى، الطاعة ينبغي أن تزيدنا تواضعا بين يدي الله عز وجل، الطاعة ينبغي أن نستشعر من خلالها نعمة التوفيق من الله عز وجل، الطاعة ينبغي أن تجعلنا متواضعين مع خلق الله تبارك وتعالى، الطاعة لا يجوز أن نرتفع بها عن باب الله عز وجل، والطاعة لا ينبغي أن نرتفع بها عن خلق الله عز وجل، وإنما كلما وفقنا ربنا إلى طاعة ازددنا أدبا مع الله وتواضعا مع خلق الله، واستشعرنا نقص هذه العبادة بين يدي الله عز وجل، وشعرنا بتقصيرنا في شكر الله تبارك وتعالى. وربما الإنسان أحيانا تغيب عنه هذه المعاني، فتراه يطيع لكن يتكبر، تراه يطيع لكنه يشعر باستحقاق الخير والنعمة والعطاء من الله عز وجل، فإذا جاءته مصيبة يقول: لماذا يفعل الله بي وأنا الذي أطيعه وأنا الذي أعبده؟ لماذا ربنا عز وجل يعاقبني ولا يعاقب العصاة؟ ولماذا يبتليني ولا يبتلي العصاة؟ لماذا تأتي إلي المصائب بينما أهل المعاصي يعطيهم ربنا عز وجل؟ إذن هذا الإنسان شعر أنه بطاعته صار مستحقا للمكرمة عند الله وللعطاء من الله. الله عز وجل يكرم الطائعين ويحسن إليهم ويتفضل عليهم ويرضى عنهم ويعطيهم الجزاء في الدنيا بالحسنات وفي الآخرة بالجنات، والله تبارك وتعالى يرضى عن عباده، لكن كل ذلك محض فضل من الله عز وجل. المطيع لا يطلب ذلك استحقاقا عند الله عز وجل، يعني أنا إذا أطعت الله لا أدعو الله على أنني مستحق أن يستجيب دعائي ومستحق أن يثيبني ومستحق أن يعطيني الخيرات الكثيرة، ولكنني مع طاعتي له أقف بين يديه عبدا ذليلا متواضعا أقول: يا رب تقبل مني ما وفقتني إليه من عمل، واغفر لي ما وقعت فيه من زلل، اللهم نجني من النار بمغفرتك وأدخلني الجنة برحمتك. أنا أدعو الله عز وجل لكن لا بدعاء الاستحقاق، وإنما كلما ازددت طاعة ازددت افتقارا إلى الله، لا أعتمد على طاعتي ولا أعتمد على عبادتي ولا أعتمد على أحوالي، وإنما أطيع الله وأبقى مفتقرا. وهذا ما كان عليه الصالحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما وقف ذاك التابعي في أرض عرفات وهو من كبار الأولياء، ماذا قال؟ ما أعظمه من موقف لولا أني فيه. وقال الآخر: اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم، اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم. انظروا كيف يكون تواضع الأولياء وكيف يكون حياء الصالحين وكيف يكون ذوبان أولئك العباد بين يدي الله عز وجل، ليثمر ذلك الحال تواضعا بين يدي الله وتواضعا مع خلق الله. أما إذا غابت هذه التزكية وغابت هذه التربية فإن الطاعة ربما أورثت كبرا وأورثت عزة وأورثت ترفعا على خلق الله، وربما أورثت سوء أدب مع الله عز وجل. فعندها نذكر هنا كلام ابن عطاء الله: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته، لأن العاصي يشعر بحيائه من الله، بتقصيره مع الله، يذوب بين يدي الله، لذلك هو تراه دائما منكسرا مفتقرا، وربما يعظم الصالحين ويتوسل بهم إلى الله، يطلب الدعاء من هذا الصالح ويأتي إلى هذا الصالح ويقول له أدعو الله أن يهديني وأن يتوب علي وما شابه ذلك، بينما الطائع ربما يشعر بفوقية على خلق الله، وعندها يصير حاله أسوأ من حال ذاك العاصي. لذلك كان إلى حلم الله أحوج، لأن المطيع يعتمد على طاعته أحيانا، بينما العاصي ليس لديه طاعة يعتمد عليها، فلا يبقى إلا افتقاره إلى الله عز وجل. لذلك إذا وعظه تراه يذوب حياء بالموعظة، بينما الطائع ربما أحيانا لا يشعر بذلك. لذلك نحن إذا أطعنا الله يجب علينا أن ننتبه إلى آداب الطاعة بين يدي الله. أولا أن نشعر أن هذه الطاعة صغيرة في جنب الله مهما كانت كثيرة. ثانيا أن نشعر أن هذه الطاعة من ثمرات توفيق الله عز وجل. ثالثا أن هذه الطاعة لا قيمة لها إلا إذا قبلها ربنا. رابعا أن هذه الطاعة فيها كثير من الخلل، من الرياء والعجب وغير ذلك، وهذه الأشياء إذا وجدت في الطاعة ربما قلبتها إلى معصية. لذلك نحن اليوم عندما نطيع الله لا نترفع عن مقام الافتقار إلى الله، عندما نطيع الله لا نشعر بفوقية على عباد الله، عندما نطيع الله لا يزول عنا الحياء بين يدي الله، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لذلك قال ابن عطاء الله في الحكمة الثانية، قال: الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها، يعني في المعصية. فالعامة يطلبون من الله الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله عز وجل الستر عنها، يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه الحكمة العظيمة التي يذكرها ابن عطاء الله. لا شك أن المعصية من حيث المبدأ هي أمر مشؤوم على العبد، وهي أمر مذموم عند الله وعند الناس، ولا شك أن المعصية تسقط فاعلها عند الله وعند الناس. فلان يسرق، فلان يشرب الخمر، فلان يظلم الناس، لا شك أن هذه المعاصي وغيرها من ترك الطاعات وارتكاب الموبقات مما يسقط فاعلها عند الله وعند الناس. هذا الإنسان يأتي يوم القيامة لا قيمة له، لماذا؟ لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والغافل من الناس يعتني بنظر الخلق إليه، فيحرص على المحافظة على مكانته بين الناس، ويحفظ على قدره بين الناس، يريد أن يبقى معظما عند الناس، يحافظ على مرتبته الدنيوية، يحافظ على منزلته عند الناس، يريد أن يمدحه الناس، ويخشى من ذم الناس له، لذلك حتى لو فعل المعصية يخشى أن يفتضح بها، يخشى أن يعلم الناس بمعصيته، يخشى أن يطلع الناس عليه وهو يعصي، فتراه يداوم على المعصية لكنه يستتر، لكنه يختفي، لكنه يبتعد عن عيون الناس. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يرى الناس معصيته، لا يحب أن يطلع الخلق على معصيته، إذا اطلعوا على معصيته ذموه، وإذا اطلعوا على معصيته ربما أعرضوا عنه، وإذا اطلعوا على معصيته ربما سقطت مرتبته عند الله عند الناس. لذلك قال ابن عطاء الله في حكمته العظيمة: غيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك، غيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك. بينما العاقل يخاف من سقوطه من نظر الله عز وجل، يخاف أن يسخط الله عليه، يخاف أن يطرده ربنا عز وجل من باب الرضا، يخاف أن يحرمه ربنا لذة الصلة به. لذلك تراه دائما يطلب من الله عز وجل أن يحفظه من المعصية. العاصي ربما يطلب الستر في المعصية، يعني يريد أن يعصي الله ويريد أن يسيء، لكن لا يحب أن يطلع الخلق عليه، والعياذ بالله. هو يعطي الأهمية لنظر الناس ولا يعطي الأهمية لنظر الله تبارك وتعالى. إذا عصيت في خلوتك، إذا عصيت في سرك، إذا رآك الله تعصي هذا الأمر أليس خطيرا؟ طيب أنت الآن إذا ما رآك الناس ولم يطلع عليك الناس وطلبت من الله أن يسترك في المعصية، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك تبقى على معصيتك، وربما لا تستغفر، وربما لا تتوب. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم، المهم هو مراقبة الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو الذي قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فنحن نراقب الله لأنه عظيم القدر، رفيع الدرجة سبحانه وتعالى. وكذلك نحن نراقب الله لكثرة آلائه ونعمه التي أكرمنا بها، وكذلك نحن نراقب الله لأن الله يثيبنا بأنواع العطاءات مع أننا مقصرون مع ربنا عز وجل، وكذلك نحن نسعى دائما لقبول توبتنا من الله تبارك وتعالى، وكذلك نحن نراقب الله عز وجل لعظيم حيائنا من الله عز وجل. فالستر في المعصية يقتضي الإصرار عليها. هذا الإنسان الذي يقول: اللهم استرنا في المعصية ولا تفضحنا، يعني هو يريد أن يبقى على المعصية، أن يبقى في الذنوب، أن يبقى في معصية الله، لكن لا يحب أن يفتضح أمام الخلق. نظر الله إليه لا مشكلة عنده، نظر الخلق إليه هذا هو المشكلة. لا يا إخوة الأكارم، هذا ميزان غير دقيق. نحن اليوم ينبغي علينا أن نطلب من الله أن يسترنا، أن يسترنا عن المعصية، أن يسترنا وأن يحفظنا من المعصية، وكذلك أن يرزقنا التوبة إذا عصينا. نحن يا إخوتي الأكارم نخشى الفضيحة في الدنيا والآخرة، لماذا؟ لأننا لا نريد أن نعرف بالمعصية، لا نريد أن يتشجع الناس بمعاصينا. يعني إذا عرفت بالمعصية الناس يقولون فلان يعصي الله، أنا لا أريد أن أكون سببا لتشجيع الناس على المعصية. وكذلك نحن عندما نخاف من ذلك هذا يدفعنا إلى التوبة، وهذا يدفعنا إلى الاستغفار. فالإنسان منا لا يخلو عن معصية، فواجبنا أن نقف على باب الله عز وجل دائما، نسأل ربنا حلمه، ونسأل ربنا مغفرته، ونطلب منه أن يحفظنا وأن يسترنا وأن يديم علينا حفظه بأن لا نقع في المعصية. أقول يا رب احفظنا من المعصية، أنا لا أريد أن أقع في المعاصي، أنا لا أريد أن أقع في الذنوب. اللهم أخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم ثبتنا على الطاعة واحفظنا من المعصية. يا أيها الإخوة الأكارم، من منا لم يعصي الله عز وجل؟ من منا لم يذنب في حق الله تبارك وتعالى؟ لكن ماذا نفعل؟ نحن نستر أنفسنا في المعصية، لا نجاهر في المعصية، حياء من الله وحياء من خلق الله. ولماذا أيضا؟ لئلا نعتاد المعصية، لئلا نتجرأ على مزيد من المعاصي، لئلا نتهاون في أمر المعصية. بل كلما عصينا تبنا، وكلما أذنبنا استغفرنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، وأن يعفو عن سيئاتنا، وأن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يديم علينا ستره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسترنا عن المعاصي كلها، وأن يحفظنا بحفظه. أسأل الله أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.